أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فمن توجيهات في باب العبادات، قد تكلمنا على جملة من هذه التوجيهات، الكلام على شرط استقبال القبلة. فإن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي جهة القبلة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس يصلي إلى جهة بيت المقدس 16 شهرا، وكان يتمنى ويتشوف أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا أراد المصلي أن يصلي فلا بد أن يتوجه إلى القبلة حتى تصح صلاته. وفي هذا الشرط جملة من التوجيهات والتنبيهات حتى يعرف المصلي ما يتعلق بهذا الشرط وبأحكامه أو بالأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس. ومن هذه التوجيهات أن نعلم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وليس سنة أو واجبا، وإنما هو شرط. فمن ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح. وهكذا من صلى إلى أي جهة من غير تحر أو من غير اجتهاد فإن صلاته لا تصح. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وليس هو يعني من الأمور المستحبة، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته. وهذا الحديث إنما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي لا بد من الإتيان بها في الصلاة، والتي من لم يأتي بها فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أمره بإعادة الصلاة 3 مرات. كل ما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. يقول العلماء: فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي متى تركها المصلي في صلاته بطلت صلاته ولم تصح، أي من الأركان ومن الشروط. قد جاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ للصلاة ثم استقبل القبلة. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، واستقبال القبلة كذلك شرط من شروط صحة الصلاة. وأيضا من التوجيهات المهمة في باب استقبال القبلة أن استقبال القبلة يختلف بين الذي يكون بعيدا عن الكعبة وبين الذي يعاين الكعبة وينظر إليها. أما الذي هو بعيد عن الكعبة أو لا يرى الكعبة فإن الواجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة، كأهل البلاد المحيطة بمكة. كل الدنيا الواجب عليهم أن يستقبلوا جهة الكعبة لا عين الكعبة، بمعنى أن الواجب عليهم أن يتجهوا إلى جهة الكعبة لا أن يصيب الواحد منهم عين الكعبة بنفسه، بحيث أنه إذا مشى في طريق فيصل أو يصطدم بالكعبة، فهذا لا يجب على البعيد، إنما الواجب عليه أن يتجه إلى الجهة فقط، فهذا هو ماذا؟ هذا هو الواجب، فإن هذا الذي يقدر عليه الناس، خاصة في الزمان الأول، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والأزمنة التي بعده، فإن الناس في ذاك الوقت لا يستطيعون إلا على قضية استقبال الجهة فقط، وإن كان استقبال العين للبعيد أفضل، لكن هذا لا يتيسر، لأنه قد يحتاج إلى حسابات وقياسات دقيقة، وهذا أكثر الناس لا يعرفها. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة قبلتهم بين المشرق والمغرب، فالمدينة فوق مكة من حيث يعني الموقع، موقع المدينة فوق مكة، فهم إذا أرادوا أن يستقبلوا جهة مكة صلوا ما بين المشرق والمغرب، جعلوا المشرق على يسارهم وجعلوا المغرب على يمينهم واستقبلوا القبلة. فالذي يجب عليهم في هذه الحال ماذا؟ أن يستقبلوا جهة القبلة فقط، هذا هو الواجب. وأما الذي يعاين الكعبة كالذي يصلي في المسجد الحرام وينظر إلى الكعبة، فهذا الواجب عليه باتفاق العلماء أن يتوجه إلى عين الكعبة، بحيث أنه يستقبل المبنى، وبحيث أنه إذا مشى في طريق مستقيم أنه يصل ويتصل ويصدم بالكعبة، هذا هو المراد، أن يتجه إلى العين، إلى المبنى نفسه لا إلى الجهة. فإذا صلى أحد الناس وكان في الحرم وكان يعني أمام الكعبة، لكنه صلى بحيث أنه لا يصيب العين وإنما انحرف قليلا، فإذا مشى لن يصل إلى الكعبة أو لن يلامس الكعبة، هذا صلاته لا تصح بإجماع العلماء. فالواجب عليه أن يتوجه إلى نفس الكعبة وإلى نفس المبنى وإلى عين الكعبة، أن يستقبل يعني الكعبة إذا كان معاينا لها. وأما إذا كان بعيدا فهذا هو الواجب عليه، أن يستقبل ماذا؟ أن يستقبل الجهة. وأيضا من المسائل والتوجيهات أن من الخطأ الكلام على المساجد القديمة التي بناها الصحابة وبناها السلف في كثير من البلدان، لأنها قد تكون منحرفة انحرافا يسيرا عن الكعبة أو عن جهة الكعبة، فهذا الانحراف الحقيقة لا يضر، لأنه كما ذكرنا أن الواجب على البعيد أن يتجه إلى الجهة لا أن يستقبل العين. فكثير من المساجد خاصة المساجد القديمة التي بنيت في قديم الزمان قد تكون منحرفا انحرافا يسيرا عن الكعبة، وهذا الانحراف لا يضر، بما أنه اتجه إلى الجهة فهذا الانحراف الذي يكون لا يضر، ومن قال أنه يضر فإنه سيتكلم على صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى صلاة السلف، وسيحكم عليها ماذا؟ بالبطلان، وهذا من الخطأ بمكان. يعني المساجد القديمة التي قد يكون فيها شيء من الانحراف اليسير فهذا لا يضر، والحمد لله رب العالمين، لأن المقصود أن نصيب جهة الكعبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهكذا يكون هذا الحكم لجميع أهل البلدان، فمن كان بلده على يمين الكعبة أو على شمال الكعبة فإنه يأخذ ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب وما بينهما الكعبة، ومن كان بلده أعلى الكعبة أو أسفل الكعبة، على الكعبة كأهل المدينة وكأهل الشام، أو أسفل الكعبة كأهل يعني الطائف وأهل كأهل اليمن ومن دونهم، فإنهم يعني يأخذون ما بين المشرق والمغرب، ومن كان في غير الشمال والجنوب ولا الشرق ولا الغرب وإنما كان بين هذه الأماكن فإنه كذلك يتجه للجهة التي توصله إلى جهة القبلة. فهذا هو الواجب من غير تنطع ولا تشدد، بحيث أن الناس يتنطعون ويتشددون في قضية أنهم يصيبون العين أو يصيبون الكعبة بنفسها، فهذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالاتجاه إلى الجهة فحسب. وهذا لا شك أنه من التخفيف، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. أيضا من التوجيهات المهمة في هذا الباب أنه من لم يعرف القبلة واجتهد في معرفتها ثم تبين له خطأه فلا تجب عليه الإعادة. وهذا التوجيه سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، لكن بعد فاصل يسير.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر. العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمداً فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أحيانا قد يجهل الإنسان جهة الكعبة، فهذا الواجب عليه أن يجتهد في معرفة جهة الكعبة. فإن كان في الصحراء ليس معه أحد فهذا الواجب عليه أن يجتهد بما يستطيع وبما عنده من القدرة والعلم والمعرفة، فينظر مثلا في الشمس وفي القمر وفي النجوم على حسب ما تيسر له من أدوات الاجتهاد. فإذا صلى بعد اجتهاده لجهة القبلة ثم تبين له أنه لم يصلي لجهة القبلة وإنما أخذ يمينا أو شمالا عنها ولم يتجه إلى الجهة، فصلاته بعد اجتهاده صحيحة، سواء عرف ذلك بعد الصلاة وهو في وقت الصلاة ولم ينتهي وقت الصلاة، أو عرف ذلك بعد انتهاء وقت الصلاة وخروج وقت الصلاة. ودليل ذلك أن الصحابة يوما كانوا في سفر فكانت السماء فيها من الغيوم ما حجب الرؤية وحجب أدوات الاجتهاد من النظر في النجوم والشمس والقمر إلى آخر ذلك، فاجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وصلوا، ثم لما ذهبت هذه الغيوم تبين لهم أنهم صلوا إلى غير جهة القبلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فإذا صلى الإنسان بعد اجتهاده وتبين له خطأه فصلاته والحمد لله صحيحة مقبولة. ولكن إذا كان في المدينة فلا مجال عند ذلك للاجتهاد، وإنما لا بد من السؤال، يسأل الناس ويتعلم من الناس، يسألهم أين جهة القبلة أو أين القبلة، فإذا أخبروه صلى للجهة التي أخبر عنها. فالمجتهد في جهة القبلة إنما يجتهد إذا لم يكن هناك من يدله على جهة القبلة، أما إذا وجد من يدله على جهة القبلة فإنه لا بد له من سؤال هذا الشخص. أيضا من التوجيهات في هذا الباب أن بعض الناس قد لا يعرف جهة القبلة ثم يصلي من غير ماذا؟ من غير اجتهاد، وإنما متى دخل وقت الصلاة استقبل أي جهة كانت وكبر وصلى. وهذا يفعله بعض الناس، وأنهم ماذا؟ وأنهم يصلون من غير سؤال ولا اجتهاد، فإذا سئلوا عن ذلك أجاوبوا بجواب ولا أدري ما وجه هذا الجواب، لأنه لا صلة لهذا الجواب بقضية القبلة واستقبال القبلة. يقولون إنما الأعمال بالنيات، فالكلام ليس على قضية النية، النية هذه في الإخلاص بينك وبين الله، وإنما الكلام على قضية الاتباع. هل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه للقبلة؟ وإنما صليت هكذا من غير سؤال ومن غير اجتهاد؟ فهذا لا شك من الأخطاء العظيمة التي توجب على من فعل ذلك بطلان صلاته. فبعض الناس هكذا يصلي كيفما اتفق، لا يسأل ولا يتعلم ولا يبذل أدنى يعني البذل في معرفة جهة القبلة، وإنما يصلي هكذا يكبر ويصلي أي جهة كانت، ويتعلق بمثل هذه النصوص التي لا دلالة فيها، الأعمال بالنيات والإيمان في القلب وغير ذلك من هذه النصوص التي لا تخدمه في هذا الباب. فهذا لا شك من الأخطاء، فالواجب على الإنسان أن يسأل، والواجب عليه أن يتحرى، وأن يعرف بعض يعني أسباب معرفة القبلة حتى ماذا؟ حتى يصيب القبلة. أيضا من التوجيهات أن استقبال القبلة وإن كان من شروط صحة الصلاة إلا أنه قد يسقط في بعض الأحوال، فلا يجب أن نستقبل القبلة في مثل هذه الأحوال. هناك جملة من الأحوال التي لا يجب فيها استقبال القبلة، ومن ذلك صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته وهو مسافر، والراحلة الدابة تمشي ولا تعرف قبلة ولا تعرف توجها للقبلة، وأحيانا يكون السفر بعكس القبلة، فالمسافر لا يسافر لجهة مكة، بعضهم يسافر يمينا بعضهم يسافر شمالا، ففي السفر لا يكون المسافر إلى جهة القبلة، فإذا صلى لغير جهة القبلة صحت صلاته، ولكن هذه الصلاة هي صلاة النافلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كثيرا في السفر على راحلته، فإذا لا يجب في صلاة المسافر النافلة في السفر لا يجب استقبال القبلة، وهذا من التخفيف، وهذا الحكم إنما هو لصلاة النافلة وأيضا لصلاة النافلة في السفر، ليس الإنسان أن يفعل ذلك في الحضر، يصلي لغير القبلة النافلة في الحضر هذا لا يصح، في الحضر لابد من استقبال القبلة، أما في السفر فيجوز أن يصلي الإنسان ولم يستقبل القبلة وتكون الصلاة صلاة نافلة، والأفضل في هذا الفعل أن يستقبل أولا القبلة في تكبيرة الإحرام، وهذا الذي ذكره الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر استقبل بدابته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، فابتداء الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه القبلة ثم يصلي بعد ذلك حيثما توجهت به راحلته، فإن الراحلة لا تمشي على ما يريد صاحبها، وإنما تأخذ يمينا وشمالا لأن الأرض قد لا تناسبها في بعض الأماكن، فهو متجه لجهة معينة أو لبلد معين، ولكن أحيانا تذهب يمينا لأن في مرتفع، أحيانا تذهب شمالا لأن في وادي، فتذهب بعيدا عن القبلة، وهذا في السفر وفي النافلة لا يضر، والحمد لله رب العالمين على التيسير، هذا من التيسير، وهذا من يعني التخفيف، لأن بعض الناس يحتاج لي مثل هذا الزاد، يحتاج يصلي، يحتاج في السفر الطويل أن يقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكيف يقضي في طاعة الله وهو على راحلته، جاء الشرع بجواز ذلك، وكيف يقضيه والراحلة لا تستقبل القبلة، جاء الشرع بجواز ذلك، فالحمد لله على تيسيره لطاعته وعبادته وتخفيفه على الناس. وأيضا من المواطن التي لا يجب فيها أن يستقبل المصلي القبلة حتى لو كانت الصلاة مفروضة، وحتى لو كان في الحضر، صلاة العاجز، صلاة العاجز، فإن العاجز المريض قد يكون في المستشفى، وقد يكون منامه أو سريره لغير جهة القبلة، ولا يستطاع أن يحول سريره لجهة القبلة، إما لضيق المكان وإما لوجود بعض الآلات أو الأجهزة الطبية التي يعني لا يمكن تحويلها، فيكون سريره لغير جهة القبلة. فهذا ماذا يفعل؟ هذا يسقط عنه استقبال القبلة. فالواجب عليه أن يصلي، توضأ ويصلي حتى لو صلى لغير جهة القبلة. فهذا من يعني الشروط التي تسقط عند عدم القدرة على الإتيان بها، وهذا من التخفيف في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أن العبد إذا لم يستطع أن يأتي بشيء من الشروط أو شيء من الأركان فإنه يسقط عنه. جاء عمران بن حسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له شدة البواسير عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بالعبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن الشارع يخفف عنه، فيسقط عنه بعض الأركان وبعض الشروط، والحمد لله على تيسيره. وهكذا صلاة العاجز، إذا لم يستطع أن يستقبل القبلة في صلاته فلا يعني ذلك أنه لا يصلي كما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا دخل المستشفى للأسف الشديد لا يصلي، وإذا سئل عن ذلك يقول: السرير لغير جهة القبلة. فهذا من الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس، ونسأل الله الهداية لهم. نقول لأمثال هؤلاء: إذا لم تستطع أن تستقبل القبلة بالسرير فصلي حيثما كان سريرك جهة القبلة أو لغير جهة القبلة، لكن الواجب أن تصلي قبل خروج ماذا؟ قبل خروج الوقت، هذا هو الواجب. وهكذا يسقط استقبال القبلة في حال الخوف، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين صلاة الخوف. إذا خاف الإنسان من شيء مخوف كعدو يتربص به، والعدو في غير جهة القبلة أو ليس بين المصلي والقبلة وإنما من وراء القبلة، فإذا خشي على نفسه فإنه يتجه جهة العدو ولو جعل القبلة وراء ظهره. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة صلاة الخوف، فكانوا يصلون رضي الله تعالى عنهم أحيانا لجهة القبلة وأحيانا غير جهة القبلة، ويصلون الفرائض. والإنسان إذا خاف من عدو أو من حيوان قد يعني يتعدى عليه أو يقتله، فلا يجب عليه في هذه الحالة أن يستقبل القبلة. ولذلك يقول ابن عمر عن صلاة الخوف: فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. فالحمد لله رب العالمين على أن يسر أمر عبادتنا له سبحانه وتعالى وخفف علينا، وما يعني جعل الأمر شديدا. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكنه يسقط في مثل هذه الأحوال. إذا صلى الإنسان النافلة في السفر فلا يجب عليه أن يستقبل القبلة، وهكذا إذا صلى المريض والعاجز ولم يستطع أن يستقبل القبلة فلا يجب عليه ولا يشترط له أن يستقبل القبلة. وكذلك الخائف من عدو أو من حيوان أو غير ذلك فلا يستطيع أن يستقبل القبلة، فله أن يصلي لغير القبلة قبل أن يخرج ماذا؟ قبل أن يخرج وقت الصلاة. فهذه أحوال، ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أيضا من التوجيهات والتنبيهات أن الإنسان إذا استقبل القبلة فيحاول أن يستقبل القبلة بكل ما يستطيع من أعضائه. بعض الناس يستقبل القبلة لكنه بعد ذلك قد لا يستقبل القبلة بأعضائه، مثل أنه إذا كان قائما. فالسنة طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ماذا؟ أنهم كانوا يوجهون القدمين لجهة القبلة. بعض الناس يصلي وقدمه اليمنى جهة اليمين منحرفة، وقدمه اليسرى جهة اليسار منحرفة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صلى توجه بالقبلة أو توجه إلى القبلة بكل أعضائه، يعني كل عضو تستطيع أن تتوجه به إلى القبلة فتوجه به إلى القبلة. فهذه ماذا؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يظهر في بعض الصور في حال القيام. في حال ماذا؟ القيام مثلا القدمين، لا تجعل قدماك أو لا تجعل قدميك يعني منحرفة عن جهة القبلة، واحدة يمين أخرى شمال. لا، اجعل قدميك لجهة القبلة، اجعلهما يعني قد استقامت لجهة القبلة. وهكذا في حالة السجود مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع قدميه فإنه يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، كما ذكر الراوي. كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم جعل أصابعه لجهة ماذا؟ أقام قدميه أو ضم قدميه، وجعل الأصابع قد اتجهت لجهة ماذا؟ لجهة القبلة. يعني بعض الناس قد يسجد ويجعل أصابعه عكس جهة القبلة، أصابع قدميه. والسنة أنه ماذا؟ أنه يعني يجعل أصابعه، يقيم قدميه ويجعل أصابعه لجهة ماذا؟ لجهة القبلة. وهكذا إذا مثلا كان أيضا ساجدا، هكذا إذا كان ساجدا فإنه يجعل يديه لجهة القبلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين يديه، فلا يحرف اليدين واحدة يمين والأخرى شمال، لا، وإنما يجعل يديه لجهة القبلة. فاستقبال القبلة كما يكون بالجسد، كذلك استقبل القبلة بما نستطيع من أعضاء جسدنا كالقدمين حال القيام، وأطراف الأصابع حال السجود، واليدين حال السجود كذلك. أيضا من التوجيهات في هذا الباب أن الإنسان قد يصلي أحيانا بعد اجتهاده فلا يصيب القبلة، لا يصيب ماذا؟ لا يصيب القبلة. فيأتيه من ينبهه، من يقول له أنت تراك مو مصلي لجهة القبلة. فإذا كان هذا الشخص ممن يثق به، من أهل الصدق لا من أهل اللعب، لأن بعض الناس للأسف شديد يتلاعبون في كل شيء حتى في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان رجل صادقا من أهل الجد ليس من أهل اللعب، فخذ بقوله وتوجه للقبلة وأنت تصلي، فصلاتك في الابتداء صلاة صحيحة لأنها قامت على اجتهاد. ثم لما تبين لك الخطأ فالواجب عليك أن تتجه القبلة، لا تقطع صلاتك. يعني بعض الناس إذا أخطأ يقطع صلاته، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قطع الصلاة لأي خطأ يقع في بعض الناس هذا ليس من السنة. إذا أخطأت في يعني أحوال تصحح فيها أمر الصلاة، فإذا أخطأت في استقبال القبلة فاستقبل القبلة. إذا أخطأت في صلاتك زدت أو نقصت فهناك ما يجبر الزيادة والنقص وهو سجود السهو. إذا أنقصت ركنا من أركان الصلاة لا تترك الصلاة وتعيدها من البداية كما يفعل بعض الناس، وإنما تأتي بهذا الركن الذي أنقصته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم يوما مركعتين، سلم يوما مركعتين، فلما نبه صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته وأتى بركعتين الأخريين، كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر. فإبطال العبادة ليس صحيحا، بما أنها لم تبطل بمبطل شرعي كخروج الريح أو غير ذلك من المبطلات، وإنما الإنسان إذا أخطأ في عبادته يصححها. إذا زاد في صلاته أو نقص من صلاته يسجد للسهو. إذا زاد ركنا يعني يترك الزيادة، مثلا قام للخامسة يجلس، لم يأتي بركعة يأتي بركعة، لم يأتي بركوع يأتي بالركوع، يقوم ويرجع ويأتي بالركوع الذي تركه. هكذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا في هذا الباب إذا صلى لغير جهة القبلة، إذا صلى لغير ماذا؟ جهة القبلة، ثم جاءه من نبهه على ماذا؟ أنه يصلي لغير جهة القبلة، وقال له مثلا جهة القبلة يمين أو شمال، فإنه بعد ذلك يتوجه وهو في الصلاة. وهذا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حولت القبلة وصلى صلى الله عليه وسلم جهة مكة، كان بعض المسلمين في المدينة لم يصلهم الخبر، فصلى رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى وين؟ ذهب إلى أهل قباء، ذهب إلى أهل قباء. فلما وصل إلى أهل قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى للكعبة صلاة الفجر أو الظهر، وهذا الرجل وصل إلى أهل قباء صلاة الظهر أو العصر، فإذا بهم لم يصلهم الخبر، لم يصلهم خبر التحويل، وكانوا يصلون لجهة بيت المقدس. فلما وصل إلى المسجد والناس متجهون لجهة ماذا؟ لجهة بيت المقدس، نادى فيهم وقال لهم ألا إن القبلة قد حولت. ماذا فعلوا؟ فتحول الجميع، تحولوا من الشمال إلى الجنوب، لأن المدينة بين بيت المقدس وبين مكة، بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب، فكانوا متجهين، كانوا يتجهون وين؟ لجهة بيت المقدس. فلما بلغهم خبر هذا الرجل، وكان الناس في ذاك الزمن أهل صدق لا يتلاعبون بدين الله سبحانه وتعالى ويتخذون الدين هزوا، فيعني لما نادى فيهم تحول الجميع، تحول جميع المصلون إلى ماذا؟ إلى جهة الجنوب إلى الكعبة. وتقدم إمامهم وشق الصفوف حتى تقدم بهم، وتقدم جهة الإمامة وأكمل بهم الصلاة. فهذا يعني مما يجوز فعله لمن لم يعرف أو لمن اجتهد فأخطأ في جهة القبلة ثم تبين له ماذا؟ ثم تبين له خطأه، فإنه يتوجه بعد ذلك للصواب. وأيضا من التوجيهات أن الاستقبال القبلة إنما يشرع في الأمور التي دل الشرع على استقبال القبلة فيها، كالصلاة مثلا، صلاة الفريضة، صلاة النافلة. لكن لو واحد مثلا يعني جالس مجلس من المجالس مع الناس، هل من السنة أن يستقبل القبلة؟ بعض الناس هكذا إذا جلس مجلسا حتى لو مجلس كلام أو طعام استقبل به أو استقبل مجلس القبلة، فهل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد في ذلك حديث، ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبلتم به القبلة. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع بعد ذلك أن يتكلف الإنسان استقبال القبلة في المجالس التي يجلس فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هديه خير الهدي، ولو كان هذا من هديه وكان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم لا نقل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس مجلسا إلا واستقبل قبلة فيه، ولكنهم عندما لم ينقلوا لنا ذلك دل ذلك أن المجالس الأمر فيها واسع، وليس من السنة أن تتكلف استقبال القبلة في كل مجلس تجلسه، تجلس مع ربعك مثلا، تجلس الطعام، تجلس في مكتبة، تجلس الدراسة، ليس من السنة أن تتكلف استقبال ماذا القبلة، وليس في ذلك أجر، بل في ذلك يعني قد يقال تنطع تشدد، شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعله، وهذا أصل عظيم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند من سار على طريقتهم وعلى دربهم رضي الله تعالى عنهم، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعله. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل على شباب في الكوفة كما جاء في الأثر ووجدهم يسبحون بطريقة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، شباب اجتمعوا في حلق يسبحون بطريقة جماعية وبأعداد معينة وعندهم حصى إلى آخر ذلك، ماذا قال لهم مسعود رضي الله تعالى عنهم؟ قال لهم: إما أنكم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فشيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعله ولا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فإن أكمل الهدي وخير الهدي وأحسن الهدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت هذا الأمر استقبال القبلة في أي مجلس لا فعله أو نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم كذلك يقول ليس بلازم استقبال القبلة عند مثلا عند ليس بلازم أن تستقبل القبلة عند سجود الشكر مثلا أو سجود التلاوة إذا كان الإنسان يتلو القرآن في غير الصلاة، فبعض أهل العلم يرى بذلك أيضا، يقول لعدم الدليل، الإنسان متى سجد فإن الله سبحانه وتعالى يراه، فإنما تولوا فثم وجه الله. فيعني كذلك يعني إذا واحد يقرأ القرآن لا يعني نستطيع أن نقول أنه من السنة أن يستقبل القبلة حال قراءته للقرآن في غير الصلاة. والأمر في هذا والحمد لله رب العالمين يلتزم فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل ذلك فعلنا، وإن لم يفعل ذلك فعلنا كما فعل صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه، كما قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. ماذا فعل النبي نفعل، وما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا نتكلف الفعل، والحمد لله رب العالمين. وأيضا من المسائل يعني الطريفة في هذا الباب أن هناك مكان تصح فيه الفريضة لأي جهة، هذا المكان إذا وفقك الله وصلت إليه ودخلت فيه فلك أن تصلي الفريضة لأي جهة تريد، أي جهة، يمين، شمال، جنوب، شرق، غرب، أي جهة من الجهات، ألا وهو في جوف الكعبة، في جوف الكعبة، داخل الكعبة. فإذا صلى الإنسان بداخل الكعبة أو بداخل الحجر، هذا الحجر المسور الكعبة، هذا المكان الذي داخل الحجر هذا من الكعبة، هذا من الكعبة، فإن الكعبة عندما بناها يعني العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بنتها قريش قبل بعثة النبي لم تبنها على قواعد إبراهيم لأن النفقة قصرت بهم، وإنما بنوها على الصفة التي نراها الآن، ثم جعلوا حجرا، هذا الحجر الملتف الذي يسمى بحجر إسماعيل، وهذه التسمية ليست بصحيحة، وإنما يسمى بالحجر، هذا الحجر ما داخله من الكعبة، من دخل داخل الحجر فكأنما دخل داخل الكعبة، فمن كان داخل الكعبة فله أن يتجه لأي جهة لأنه داخل القبلة، هو داخل القبلة، فإذا صلى يمينا أو صلى شمالا أو صلى شرقا أو غربا فإن صلاته تصح، والحمد لله رب العالمين. وأيضا من التوجيهات التي نختم بها هذه التوجيهات أن القبلة لأنها محترمة ولأنها معظمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأفعال التي تفعل باتجاه القبلة، فمن ذلك مثلا البول والغائط، البول والغائط، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وجاء في حديث أبي أيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فإذا استقبال القبلة واستدبارها بمثل هذه الأمور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها التفلو، أن يتفل الإنسان لجهة القبلة، يعني يتجه لجهة القبلة مثلا ويتفل. قد جاء في ذلك بعض الأحاديث، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تفل جهة القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. فالإنسان ينتبه، إذا بتتفل لا تتفل جهة القبلة، سواء كنت في الصلاة أو خارج ماذا أو خارج الصلاة. فهذه الأمور يعني مما جاء فيها الشرع بالنهي عن فعلها. لكن إذا واحد مثلا بينام جهة القبلة أو بمد ريولة مثلا جهة القبلة، فهذا الحمد لله ماذا، هذا الحمد لله لا يمنع منه لعدم وجود المانع في شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.